قال رأيت رؤيا. الرؤيا ما يراه الإنسان في المنام، ما يراه الإنسان في منامه من أشياء عجيبة. الرؤيا أمرها عجيب، وهي من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن ما كل رؤيا تعتمد. مراد الرؤيا الصحيحة التي يأتي بها الملك، التي يأتي بها الملك إلى النائم صحيحة، وهي جزء من الوحي كما في الحديث. الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، وأول ما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا، فكان أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، أنه لا يمكن أن تكون من شيطان أبدا، لأن الشيطان لا يأتي إلى الأنبياء، بل هي من الله سبحانه. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل نفذ هذه الرؤيا بعد استشارة إسماعيل وتثبيته وعدم مفاجأته بهذا الأمر الهائل، فره ليوطنه. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جاء الخليل عليه الصلاة والسلام وجاء بالسكين وأرجع ابنه، فلما أسلم وسله من جديد أرجع ابنه وأجرى السكين، ما بقي إلا أن تقطع، ولكن الله منعها. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني حصل المقصود وهو الابتلاء والامتحان، وقد نجح الابتلاء والامتحان وأطعت الله سبحانه وتعالى وقدمت محبة الله على محبة الابن. هذا ولهذا قال إن هذا لهو البلاء، لهو البلاء المبين. ما بعد هذا الشيء مع أن إسماعيل هو ولده الوحيد، فرح به، تلاه الله أمره بنفسه يظهر لذلك صدقه مع الله وطاعته لله، فبادر إلى بادر عليه الصلاة. الحاصل أن الرؤيا حق، لكن الرؤيا التي يأتي بها الملك هذه حق. ولكن ينبغي لمن رأى رؤيا تارة أو رؤيا محزنة، من رأى رؤيا فلا يطلقها على أحد ولا يؤولها إلا إذا كانت رؤيا خير، إذا كانت رؤيا خير إنه يبشر بها، أما إذا كانت رؤيا مكروهة فإنه يكتبها ولا يؤولها ولا يخبر بها أحد ولن تضره إن شاء الله. أما بقية الرؤى فهي إما أضغاث أحلام، أضغاث أحلام بمعنى أن الإنسان يكون عنده تفكير في اليقظة أو يهمه شيء أو يفكر في شيء في اليقظة، فإذا نام جاءته هذه الأفكار صار يفكر بها وهو نائم، مثل الطالب. كنا في الدراسة إن ذاكر ثم ننام، ثم إذا نمنا يجي الدروس كلها والامتحانات والدنيا، ولا الإنسان ما ينام نوم نهائي. فمن لأن كنا نفكر فيها في اليقظة، فإذا نمنا جاءت إلينا بالنوم. هذه تسمى أضغاث أحلام، أضغاث يعني أخلاق، الأضغاث معناها الأخلاق. أو يكون الإنسان عنده مرض، يكون الإنسان عنده مرض، أو أنه آكل أكل ثقيل، آكل أكل ثقيل يأثر على معدته فيصاب بأضغاث الأحلام. هذا قسم ثاني، أضغاث الأحلام. القسم الثالث ما يأتي به الشيطان إلى ابن آدم في النوم من أجل أن يحزنه. رؤيا من الشيطان يأتي إلى ابن آدم إذا لم يقرأ الورد عند النوم، لم يقرأ آية الكرسي ولم يورد عند النوم بالأوراد الشرعية، فإن الشيطان يأتي وينغص عليه نومه ويأتي بأشياء مكروهة يشوش عليه نومه. هذا حاصل ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، كتاب الروح لابن القيم، ذكر أن الرؤيا على ثلاثة أقسام، أحدها ما كان حقا وما يأتي به الملك، والثاني ما كان أضغاث أحلام وما يكون نتيجة مرض أو نتيجة تفكير، والثالث ما يأتي به الشيطان ليروع به ابن آدم. أما رؤية طفيلة هذه فإنها رؤيا حق، هذه رؤيا حق، وهي من العجائب، رؤيا الحق من العجائب. وقد حصل يوسف عليه السلام الرؤيا العجيبة التي قصها على أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو. وحصل ما حصل من الابتلاء والامتحان على يوسف، وفي النهاية نصره الله وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وكذلك رؤيا الملك التي رآها وجمع المعبرين عبروها عجزوا، قالوا أضغاث أحلام، لما عجزوا قالوا أضغاث أحلام، ثم قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالم، أضغاث أحلام وما نحن بتأويل. أما أنكم تقولون أضغاث أحلام أو تقولون إحنا ما نعلم، قولوا يوم تقولون كذا، لو قصدوا الحقيقة للأول وقالوا: وما نحن بتأويل الأحلام لعالمين، كان حصل المقصود. ثم إن السجين الذي خرج قابل يوسف في السجن طلب من الملك أنه يذهب إلى يوسف في السجن، والحاصل القصة معروفة ما يحتاج متابعها، لكنها من العجائب، حيث أولها يوسف عليه السلام وجاءت كما أولها. فقد يرى الكافر رؤيا غير صحيح، غير صحيح. هذا الملك ليس على دين الإسلام، ومع هذا رأى رؤيا وقعت. حاصل أن الرؤيا أمرها عجيب، وهي من آيات الله العجيبة، أن الإنسان يرى أشياء ما كانت على باله ولا كان يعرفها، وقد يلتقي بأموات يخاطبهم يوصون بأشياء، وإذا ذهب وجدها كما ذكروا، يقول لها الأشياء الفلاني في المكان الفلاني، إذا راح وجدها كما حضر. هذه عجائب من آيات الله سبحانه وتعالى، عجائب الأرواح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قالوا في تفسير الآية أن هذا أيضا يعطي معنى للرؤيا، أن أرواح الأحياء تلتقي بأرواح الأموات ويتحادثون، ثم يستيقظ النائم ويقول: إن الميت أخبرني بكذا وكذا وقال لي كذا وكذا وأوصاني بكذا وكذا. فالرؤيا ليست حقا كلها وليست باطلا كلها، بل لا بد فيها من التفصيل. ثم ايضا امر الرؤيا ما يجوز ان يكون ألعوبة بين الناس، وكلني عبر الرؤيا لا ما يعبرها الا اناس اعطاهم الله فراسه هي تعبير ما يدرس، ما هو دراسة تدرس، ولكنه دراسة يعطيها الله من يشاء من عباده. والذي يعطى تعبير الرؤيا ينبغي أن يترفع عن السباسف ولا يفتح للناس زاوية في الجريدة ولا في المجلة ويقول اسألوني أنا عبر الرؤيا مثل ما حصل هذه الأيام. أنا غلط، أنا أصبح مستهجن. يفتح صفحة أو باب في المجلة أو الجريدة ويقول للناس تلفوني كذا وعنواني كذا، اللي عنده رؤيا يجي. لا، هذا هو طيب، ألا يفتح على الناس باب شر؟ وما عرف أن السلف يعملون هذا الشيء. لكن إذا أعطي الإنسان دراسة التعبير فإنه يعبر عند الحاجة بدون أن يعمل هذا العمل وهذا الإعلام للناس، هذا من التباهي ومن سوء الأدب ومن امتهان الرؤية، و ربما يحدث عند الناس بلبلة. كل من رأى شيء راح يسأله، ثم حصل عنده تشويش وحصل عنده. واجب التحفظ في هذه الأمور، الواجب التحفظ في هذه الأمور. نحن على التلفون كثيرا ما يؤذينا الناس، خصوصا إذا استيقظوا في الصباح، النساء استيقظت في الصباح أو الناس أخذوا التلفون، أنا شفت أنا رأيت كذا. هل احنا جالسين نعبر الرؤيا للناس؟ اتركوا هذه المسائل هذه. لا كان الرؤيا مهمه، فان الانسان يحتفظ بها، واذا وجد من الناس من هو محل ثقه ومحل تعبير معروف يساله سرا بينه وبينه بدون ان يكون عن هذا الاعلان والتلفون والجريده والمجله وما اشبه ذلك، هذا من التلاعب. هذه الحقيقه انه راى